هذا هو الشريط الرابع من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نواصل القراءة تحت عنوان اللعب بالشطرنج. والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم. وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة، وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس، ويجلب له المنفعة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق. والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر. وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما، وإن كانت تفيده مقدارا من السرور، فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك، كما جرب ذلك من جربه، وهكذا سائر المحرمات. ثم قال رحمه الله في موضع آخر لما ذكر الحكم في حالة خلو اللعب بالشطرنج عن العوض وترك الواجبات وفعل المحرمات، قال: وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام. وقال هؤلاء: إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وقيل إنه قال: لم يتبين لي تحريمه. والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي، ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. ولم يحكي عن الصحابة في ذلك نزاعا، ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. فانظر إلى قوله عن الشطرنج: ليس فيه مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة، غايته أن يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك. وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ويجتلب المفاسد غنية إلى آخره. وقابله بقول فضيلة المؤلف عن الشطرنج على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر، ووازن بين القولين بإنصاف يظهر لك أي القولين أولى بالصواب. وانظر إلى قول الشيخ تقي الدين: والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث، ذكر إجماع الصحابة على المنع منه أي الشطرنج، ولم يحكي عن الصحابة في ذلك نزاعا، ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. ثم قابله بقول فضيلة المؤلف: أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اختلفوا في شأنه. ثم ذكر أن ابن عباس وأبا هريرة قالا بإباحته. يا ترى من أولى بمعرفة أقوال الصحابة، شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي أم فضيلة المؤلف؟ والله المستعان. وقال القرطبي في تفسيره في المجلد السابع في صفحة 339، قال ابن العربي في قبسه: وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها أي الشطرنج، وما كان ذلك قط، وتالله ما مستها يد تقي، ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان، والعيان يكذبهم ما تبحر فيها قط رجل له ذهن انتهى. فهذا ابن العربي ينفي نفيا جازما أن يكون أحد من الصحابة أو التابعين لعب بالشطرنج، ويحلف على ذلك، وينقل ذلك عنه القرطبي مقررا له. هامش. قال ابن القيم في كتاب الفروسية: وقد صح النهي عنها عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة في ذلك البتة. وقال أيضا: ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك، وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة افتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. وكيف خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي المجلد 32 في صفحة 241: روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم. وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لا يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم. وعن مالك قال: بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. هامش. أي الشطرنج التي في مال اليتيم. هذا ابن عباس الذي نسب إليه القرضاوي القول بإباحة اللعب بالشطرنج يتلفها من مال اليتيم. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. وعن أبي موسى الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره الكيل. هامش. لعله الكل أي النرد والشطرنج. انتهى. أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك. ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. قال البيهقي: روينا كراهة اللعب بها عن يزيد ابن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس. قلت: والكراهية في كلام السلف كثيرة، وغالبا يراد بها التحريم، وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم، بل صرحوا بأنها شر من النرد، والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. عاشرا: حكم الغناء والموسيقى. بحث المؤلف موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة 218 حتى صحيفة 221، وقد جانب الصواب في عدة أمور تضمنها قوله: ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش، ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة، وأستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود. انتهى. فيلاحظ على هذه الجملة عدة أمور. الأمر الأول وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان، وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه. فنقول له: ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد وما يجر إليه من المضار. وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه، أفنقول إنه حلال؟ كلا. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 491: فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم؟ وهل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد من الناس؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد؟ وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع، انتهى. وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته، والثاني أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح، وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل، فلذلك يحث على الزنا. فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس، ولهذا جاء في الحديث: الغناء رقية الزنا، انتهى. الأمر الثاني مما يلاحظ على المؤلف في هذه الجملة قوله عن الغناء: وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته، ونسب ذلك إلى الإسلام، وهذا من المجازفة في القول ومن القول على الله بلا علم، لأن الواقع خلافه. فالإسلام ما أباح الغناء، لا سيما الغناء المعروف في هذا العصر والذي أصبح فنا يشتمل على أصوات رخيمة من المغنين والمغنيات ومصحوبا بالآلات الموسيقية المطربة، وموضوعه العشق والغرام والتحريض على الفاحشة. وهذا النوع هو موضوع تساؤل الناس اليوم عن حكمه، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير لهو الحديث بالغناء وما في ذلك الخبر من مقال، قال: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء، إلى أن قال: ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم. وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر ابن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، وكلاهما له الحديث. ولهذا قال ابن عباس: له الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل. وصده عن القرآن الكريم أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. انتهى. من إغاثة اللفان، المجلد الأول، صفحة 258 259. ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم آت لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبعثهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري محتجا به. قال ابن القيم: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة، ثم ساقها رحمه الله في إغاثة اللهفان. فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء؟ عنوان: ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء. ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في المجلد 14 في صفحة 55 و56 عن الإمام مالك أنه قال في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا، إلى أن قال: قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه، إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا. قال: وأما مذهب الشافعي فقال: الغناء مكروه ويشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. ثم ذكر القرطبي نقلا عن ابن الجوزي أن الإمام أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30,000، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي 20,000، فقال لا تباع إلا أنها ساذجة. قال أبو الفرج وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق، وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم، وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خمر لأيتام، فقال أرقها، فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسواد الأعظم، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، انتهى. قلت ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود اليوم والمثير للنفوس والباعث على الشوق والغرام من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين، تقعد المغنية أو المغني أمام المذياع فيؤديان غناءهما بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات، يسمع صوتهما من بعد ومن قرب، فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ومنتهى الرذالة. ثم قال القرطبي قال أبو الفرج وقال القفال من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز، وقد ادعى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك، وقد مضى في الأنعام عند قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب وحسبك، انتهى. كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله في المجلد السابع في صفحة 3، قال أبو عمر ابن عبد البر في الكافي من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي في المجلد 30 في صفحة 215 في أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه، قال الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح، فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول. وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في الجزء الأول في صفحة 245 في ذكر أقوال العلماء في الغناء نقلا عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه تحريم السماع، قال أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. وسئل مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق، قال وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. قال ابن القيم قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم. ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حلة، إلى أن قال ابن القيم وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق انتهى. هذا حكم الغناء عند الأئمة كما تراه، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة والإجماع، إلا من شذ فلا يهولنك ما عليه كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه، ونسبة من أنكره إلى الجمود والتحجر وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة، فليقولوا ما شاء، فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم نكن ندعها لقول قائل ولا لإرضاء أحد من الناس كائنا من كان. الأمر الثالث مما يلاحظ على المؤلف قوله ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة، فهذا معناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها، والوعيد لمن استباحها أو شيئا منها في قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الحديث. والمعازف جمع معزف، ويقال معزفة بكسر الميم وفتح الزاي فيهما. قال الجوهري المعازف الملاهي، والعازف اللاعب بها أو المغني وقد عزف عزفا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في المجلد 11 في صفحة 576 مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير. والمعازف هي الملاهي كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا انتهى. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول في صفحتي 227 278 فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك. عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به، وعلقه تعليقا مجزوما به فقال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، إلى أن قال ابن القيم ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر، إلى أن قال: وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. وهذا إسناد صحيح، وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد، انتهى. فتبين أنه لا يباح شيء من آلات له، لا موسيقى ولا غيرها، والله أعلم. الأمر الرابع مما يلاحظ على المؤلف قوله عن الغناء أنه استحبه الإسلام في المناسبات إلى آخره. لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في المجلد 11 في صفحة 565: ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث. هامش: المراد بالمخنث المتشبه بالنساء في صوته أو حركته، لا من يفعل فاحشة اللواط كما هو العرف السائد اليوم، انتهى. وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بوجهه عنهما، مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة، وكان لعائشة لعب تلعب بهن، ويجئن صواحباتها من صغار السن يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار، انتهى. عنوان: الجواب عن الشبه التي تعلق بها المؤلف لإباحة الغناء. نقل المؤلف عن الغزالي أنه ذكر في كتاب الأحياء أحاديث غناء الجاريتين ولعب الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: دونكم يا بني أرفدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تشتهين أن تنظري، ووقوفه حتى تمل هي وتسأم. ولعبها بالبنات هي مع صواحبها. ثم قال: فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام، إلى آخر ما نقل. وهو موافق للغزالي في استدلاله بهذه الأحاديث على إباحة الغناء مطلقا، لأنه ساق كلامه مستشهدا به ومقررا له. ولا يخفى أن هذه الأحاديث لا تدل بوجه من الوجوه على إباحة الغناء، وإليك بيان ذلك. أولا، أما حديث لعب الحبشة فليس فيه ذكر الغناء أصلا، إنما فيه أنهم كانوا يلعبون بحرابهم ودرقهم، وذلك جائز، بل قد يكون مستحبا لما فيه من التدريب على استعمال آلات الحرب والتمرن على الجهاد. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في المجلد السادس في صفحة 184: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد، انتهى. وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني في صفحة 304: واستدل به على جواز اللعب بالسلاح عن طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة. المثاقفة من ثاقفه فثقفه، كنصره غالبه فغلبه في الحذق من القاموس. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب، انتهى. هذا ما فهمه هؤلاء الأئمة الأجلاء من حديث لعب الحبشة، وهو الذي يدل عليه الحديث، لا ما فهمه الغزالي والمؤلف، والله أعلم. ثانيا، وأما حديث غناء الجاريتين فلا دلالة فيه أيضا على إباحة الغناء، لأنه يدل على وقوع إنشاد شيء من الشعر العربي في وصف الحرب من جاريتين صغيرتين في يوم عيد. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 493: وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح، بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمارا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويرتين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهما. أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فسبحان الله، كيف ضلت العقول والأفهام، انتهى. وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس صفحة 217: والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن، لأن عائشة كانت صغيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها. ثم ذكر بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل: أي شيء هذا الغناء؟ قال: غناء الركب، أتيناكم. ثم قال ابن الجوزي في صفحة 29 و200 من الكتاب المذكور: أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الكلام عليهما، وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر، وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع. ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال، وكيف يحتج بذلك في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى؟ ما هذا إلا مغالطة للفهم. أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد، ثم يصف على مقدار ذلك. وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس، وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال. هامش: أقول: وأين هذا الغناء الذي يصفه ابن الجوزي من الغناء الذي يحاول بعض الناس إباحته في هذا الوقت؟ إنه غناء زادت فيه صفات الشر، وتوفرت له إمكانيات لم تكن موجودة من قبل، حتى أصبح تأثيره في النفوس والطباع أقوى، وإغراؤه بالفتنة أشد. انتهى. فهل يثبت هناك طبع هيهات؟ بل ينزعج شوقا إلى المستلذ، ولا يدعي أنه لا يجد ذلك إلا كاذب أو خارج عند حد الآدمية، إلى أن قال: وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر، فأخبرنا أبو القاسم الحريري عنه أنه قال: هذا الحديث حجتنا، لأن أبا بكر سمى ذلك مزمار الشيطان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله، إنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته، لا سيما في يوم العيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء. وقد كان ابن أخيها القاسم ابن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها. انتهى. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في المجلد السادس في صفحة 182، قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار العرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، إنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال، وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل: الغناء فيه الزنا. وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا، والعرب تسمي الإنشاد غناء. انتهى. هامش: بخلاف ما في وقتنا، فقد اتخذ الغناء حرفة وفنا، وصار هناك مطربون ومطربات. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني في صفحتي 442 و443، واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب، يعني حديث غناء الجاريتين، على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها: وليستا بمغنيتين، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه الأعراب النصب بفتح النون وسكون المهملة، وعلى الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وبما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. هامش: كالموجود في وقتنا هذا. انتهى. قال القرطبي: قولها ليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، إلى أن قال: وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك، لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، إذ لا يقر على باطل، والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل، والله أعلم. انتهى. فاتضح من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة في بيان معنى هذا الحديث أنه لا يدل بوجه من الوجوه على ما ادعاه الغزالي والمؤلف القرضاوي من إباحة الغناء مطلقا، لا سيما الغناء المتعارف عليه اليوم. ثالثا، وقول المؤلف وقد روي عن كثير من الصحابة. هامش: انظر كيف بلغت به الجرأة على مقام الصحابة والتابعين إلى أن ينسب إليهم ما هم بريئون منه وينزه عنه مقامه الشريف. انتهى. وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين أنهم استمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا، هذه دعوة منه، ونحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم. هامش: ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد في الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتهى. وأن هذا الغناء المنسوب إليهم استماعه هو من جنس هذا الغناء المشتمل على إلهاب النفوس الباعث على الوجد والغرام، والمشتمل على أوصاف المحاسن من النساء، وأن له ذلك، ومجرد الدعوى لا يثبت به حكم. والدعاوي إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. عنوان: اعتراض المؤلف على أدلة تحريم الغناء والجواب عنه. يلاحظ على المؤلف في هذا الموضوع قوله عن أدلة تحريم الغناء: وأما ما ورد فيه، يعني في تحريمه، من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه. ونجيب عن قوله هذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول: أدلة تحريم الغناء ليست مقصورة على الأحاديث فقط، بل هناك أدلة على تحريمه من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية، وقد تقدم الكلام عليها، ومنها قوله تعالى: واستفزز من استطعت بصوتك، الآية، عن مجاهد قال: استزل منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان. وهذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته، كذلك قال السلف، كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في معصية الله. انتهى. ومنها قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قال عكرمة عن ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، يقال اسمدي لنا أي غني. وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى وأنتم سامدون، قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: الغناء هي يمانية، اسمد لنا غني لنا. وكذلك قال عكرمة: انتهى إلى غير ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن نقول للمؤلف: من هم فقهاء الحديث وعلماؤه الذين طعنوا في الأحاديث الواردة في تحريم الغناء؟ سمهم لنا. هل هم البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأمثالهم من أئمة الجرح والتعديل، أم هم أناس غير هؤلاء ممن يبيح الغناء؟ هامش: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وعلماء الحديث أجل وأعظم تحريا للصدق من كل أحد، علم ذلك من علمه، فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بعدل وإنصاف، فهم العمدة، كمالك وشعبة والأوزاعي والليث والسفيانين والحمادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبد الرزاق والفريابي وأبي نعيم والقعنبي والحميدي وأبي عبيد وابن المديني وأحمد وإسحاق وابن معين وأبي بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم وموسى بن هارون وصالح والنسائي وابن خزيمة وأبي أحمد ابن عدي وابن حبان والدار قطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل، انتهى. الوجه الثالث أن نقول للمؤلف: إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح كما زعمت، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ومنها الحسن ومنها الضعيف، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي. هامش: من كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله في الرد على أبي تراب الظاهري، نشرت في مجلة راية الإسلام التي كانت تصدر في الرياض، انتهى. عنوان: زعم المؤلف أن العلماء ما حرموا الغناء إلا لاقترانه بمحرمات، والجواب عنه. ثم قال المؤلف: وقد اقترن الغناء والموسيقى بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام، مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه، إلى آخر ما قال. وجوابنا عن ذلك أن نقول: ليس تحريم العلماء للغناء من أجل اقترانه بهذه الأشياء فقط، بل إن تحريمهم له من أجل الأدلة على تحريمه في نفسه ولو لم يقترن بهذه الأشياء التي ذكرتها. فهذا الذي قاله المؤلف ادعاء منه على العلماء أنهم ما حرموه إلا من أجل ذلك، وهو ادعاء مردود. ثم قال المؤلف: ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى، كأن يكون في مجلس شراب أو تخالطه خلاعة أو فجور، فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال. هامش: ألم يقل المؤلف إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء كلها مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث من طعن، فما باله هنا يستدل بواحد منها؟ هل شفي هذا الحديث من الجراح؟ انتهى. حين قال: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. والجواب عن هذه الجملة كالجواب عن الجملة التي قبلها: إن الغناء حرام ولو لم يقترن به محرم آخر، كما أن شرب الخمر المذكور في الحديث الذي ساقه المؤلف حرام ولو لم يكن معه غناء. قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثامن في صفحة 107 مجيبا عن هذه الدعوة ما نصه، ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث يريد حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شراب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضا يلزم مثل قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين. فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف. انتهى. هامش. وقرن الغناء والمعازف في الذكر مع الخمر والزنا يفيد آكدية تحريمهما وشدة إثمهما والتحذير منهما. انتهى. عنوان: اعتراضه على تفسير له الحديث بالغناء والجواب عنه. ثم قال فضيلة المؤلف: قال بعضهم إن الغناء من لهو الحديث المذكور في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال ابن حزم إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوا، ولو أنه اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا. فهذا هو الذي ذم الله عز وجل، وما ذم سبحانه وتعالى قط من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح به عن نفسه لا ليضل عن سبيل الله. والجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن قول المؤلف وقال بعضهم إن الغناء من لهو الحديث بهذه الصيغة يفيد التقليل من شأن هذا القول وتضعيفه وتجاهل من قال به من أكابر الصحابة والتابعين كابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي كما يأتي بيانه، وهذا خطأ بين. قال القرطبي في تفسيره ولهو الحديث: الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، إلى أن قال: قال ابن عطية وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي. ثم قال القرطبي: قلت هذا أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، حلف بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات إنه الغناء. روى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء، وكذلك قال عكرمة وميمون ابن مهران ومكحول، وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. وقاله مجاهد وزاد أن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: له الحديث المعازف والغناء. ثم ذكر القرطبي الأقوال الأخرى في تفسير الآية، ثم قال: قلت القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب للحديث المرفوع وقول الصحابة والتابعين فيه. انتهى. انتهى الشريط الرابع من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، ويليه وله بقية على الشريط الخامس إن شاء الله.